أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن مفهوم ابن السبيل في نفسه يتزمن مادة الحاجة، ومن هنا إذا كان قادرا على الاستدانة أو قادرا على بيع أشياء زائد عنده فلا يجوز له أخذ الزكاة لكي يواصل سفره أو يرجع إلى بلده، بل يجب عليه الاستدانة أو بيع هذه الأشياء إذا أمكن. نعم، إذا كان الاستدانة مشقة عليه أو حرجيا وكذلك البيع، فعندئذ يجوز له أن يأخذ من الزكاة ليواصل في سفره أو يرجع إلى بلده. هذا مما لا شبهة فيه. وبقي هنا فروع أخرى. الفرع الأول أنه يعطى ابن السبيل من الزكاة بالمقدار اللائق بحاله من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وما شاكل ذلك. اللائق بحاله يعطى له من الزكاة ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في شرحه على ما في تعليقته أن ابن السبيل لا يقاس بالفقير، فإن الفقير يملك الزكاة، وأما ابن السبيل فلا يملك الزكاة، بل هو مصرف للزكاة، فإنه من جهة كونه ابن السبيل ومتصف بهذا الوصف فهو مصرف للزكاة وليس مالكا. الظاهر أنه لا فرق بين ابن السبيل والفقير من هذه الناحية، كما أن الفقير إنما يملك الزكاة من جهة اتصافه بوصف الفقر، فلو لم يكن متصفا بهذا الوصف لم يملك الزكاة، فلا يجوز له أخذ الزكاة. فإذن اتصافه بهذا الوصف هو المجوز لأخذ الزكاة واستملاكها. وكذلك الحال بالنسبة إلى ابن السبيل، ولا مانع من كون ابن السبيل مالكا للزكاة ما دام موصوفا بهذا الوصف، أي بوصف ابن السبيل، فلهذا إنما يملك الزكاة بمقدار ما يواصل سفره أو يرجع إلى بلده. فإذا وصل إلى بلده زال هذا العنوان عنه. وكذلك الفقير إنما يجوز له أن يأخذ من الزكاة بمقدار مؤونته لا أكثر من ذلك، فإذا أخذ الأكثر فالزايد لا يملك، فالزايد خارج عن ملك الفقير، وليس ملكا للفقير. وكذلك ابن السبيل إذا أخذ الزائد على مصارف سفره ومخارج سفره فلا يملك الزائد. فمن هذه الناحية لا فرق بينهما. فإذن ابن السبيل والفقير والغارم من هذه الناحية لا فرق. فلكل منهم لا يجوز الأخذ الزائد. للفقير لا يجوز أخذ الزائد على مؤونته. وللغارم لا يجوز أخذ الزكاة أكثر من دينه. ولابن السبيل لا يجوز أخذ الزكاة أكثر من مصارف سفره. مصارف سفره. الفرع الثاني: لو فضل ما أعطي شيء ولو بالتزييق على نفسه وبالتقتير على نفسه أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد والثياب والدابة ونحوها. لا فرق من هذه الناحية. أما الكلام في النقد، تارة يقول كلام في النقد وأخرى في مثل الدابة والثياب ونحو ذلك. أما الناقد فإذا فرضنا أنه أعطي من الزكاة بمقدار 10 دنانير وصرف منها بمقدار 5 دنانير ولو بالتقتير على نفسه وبالتزييق على نفسه أو بسبب آخر، وبقي عنده بعد وصوله إلى بلده بقي عنده 5 دنانير فلا شبهة في وجوب ردها. وجوب ردها ولا يجوز له التصرف فيها، لأنه إذا وصل إلى بلده فهو غني ولا يجوز له التصرف في الـ5 تنانير الباقية، لأنها زكاة سواء كان ابن السبيل مصرفا أم كان مالكا، لأنه إنما يملك بمقدار مؤونة سفره لا أكثر من ذلك. والمفروض أن 5 الباقية زاهدة على مهونة سفره، فإذا لا يجوز له التصرف فيها فلا بد من ردها إلى الحاكم الشرعي أو إلى مالك الزكاة، وسوف يأتي ذلك. كأنه وجب عليه الرد إلى المالك أو إلى الحاكم الشرعي فمن هذه الناحية أيضا لا فرق بين الفقير وبين ابن السبيل. فالفقير إذا أخذ الزائد على مؤونة سنته فالزائد لا يملك، لا بد من رده. وكذلك ابن السبيل إذا أخذ الزائد على مؤونة سفره لا بد من رد الزائد ولا يجوز له التصرف فيها. تصرف فيها كالغريم كالغارم فإن الغارم إذا أخذ الزائد على مقدار دينه لا بد من رد الزائد لا شبهة في ذلك فإذا رد الزائد أمر واجب عليه ولا يجوز له التصرف فيه لا بعنوان ابن السبيل لأن هذا العنوان قد زال عنه وانقضى لا بعنوان الفقير لأنه غني في بلده وليس بفقير لا بد من رده نعم الفقير إذا بقي من مؤونة سنده وزاد الزكاة على مؤونة سنده فإن كان فعلا فقيرا بالنسبة إلى مؤونة السنة الآتية يجوز له استملاكها والتصرف فيها بعنوان أنه فقير ولا يملك مؤونة سنته الحالية لا الماضية من هذه الناحية فرق بين ابن السبيل وبين الفقير وأما إذا كانت الباقي من الأعيان كالثياب والدابة ونحوها دابة ففي مثل ذلك ذهب جماعة إلى عدم وجوب الرد كما إذا أعطى دابة للمسافر لابن السبيل من الزكاة وبعد رجوعه إلى بلده لا يجب عليه رد الدابة أو أعطى فراشا له ليستفيد في سفره وبعد رجوعه لا يجب عليه رده أو الثياب أو ما شاكل ذلك وعلل صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن المزكي قد ملك المستحق للزكاة قد ملك ابن السبيل الدابرة أو الثياب أو نحوهما قد ملك نفس العين فابن السبيل مالك لنفس العين وأما منافع العين منافع الدابة فهي تابعة لها فلا يمكن فهو مالك للمنافع أيضا تبعا لملكية أصل العين ثم قال صاحب الجواهر قدس الله نفسه اللهم إلا يقول بأن ملكية ابن السبيل ملكية متزلزلة وهذه الملكية انفسخت إذا رجع إلى بلده انفسخت هذه الملكية فعندئذ لا بد من رد الدابة فإن ملكية ابن السبيل مؤقتة ما دام هو متصف بهذا الوصف فهو مالك للدابة وأما إذا زال عنه هذا الوصف وانقضى فلا بد من الرد لأن ملكيته متزلزلة مؤقتة، وبزوال هذا العنوان عنه زالت الملكية عن الدابة أو عن الشياب وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن هذا هو الصحيح، ولكن ثم ذكر في تقرير بحثه خلاف ذلك، ذكر أن المتصور هنا أمور. الأمر الأول أن يكون ابن السبيل مالكا للدابة أو الشياب بملكية مطلقة كملكية الفقير، ملكية مطلقة بمعنى أنه إذا وصل إلى ابن السبيل الإرث في أثناء كونه ابن السبيل فلا تزول هذه الملكية عن الدابة، ملكيته للدابة ملكية مطلقة فلا تزول ولا تنقذ هذه الملكية بوصول الإرث إليه أو بهدية أو بوصية إذا أوصى شخص أن يعطي من ماله لزيد إذا توفي، إذا وصل هذا المال بعد وفاته، وبذلك لم تنقذ ملكيته عن الدابة ملكية مطلقة. فابن السبيل حينئذ كالفقير، كما أن الفقير إذا أخذ بمقدار مؤونة سنته وفي أثناء سنة وصل إليه الإرث، أو أهدى شخص أموالا طائلة، فهذا لا يوجب زوال ملكيته عن الزكاة، فهو مالك للزكاة بالملكية المطلقة. الاحتمال الثاني أن ملكيته ملكية متزلزلة ومؤقتة، ملكية متزلزلة ومؤقتة أي ما دام أنه متصف بوصف ابن السبيل طالما ينطبق عليه هذا العنوان فهو مالك للدابة. فإذا زال هذا العنوان عنه وانقضى زالت الملكية أيضا ملكية الدابة عنه أيضا. الاحتمال الثالث أنه لا يملك لا بملكية مطلقة ولا بملكية متزلزلة، بل هي مباحة لا بد من صرفها في ابن السبيل، فهو مصرف لها وليس مالكا لا بالملكية المطلقة ولا بالملكية المتزلزلة، ليس مالكا. وقد اختار قدس الله نفسه الأمر الثالث دون الأمر الثاني والأمر الأول، ونتكلم فيه.